ستستمع الجمعية الآن إلى بيان من سعادة السيدة ميا أمور موتلي دولة رئيسة الوزراء ووزيرة الأمن الوطني والخدمة العامة ووزيرة المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار في باربيدوس. أطلب إلى القائمين على المراسم بمصاحبة دولتها وأدعوها لمخاطبة الجمعية. شكرا جزيل الشكر سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة، السيدة والسادة الموقرون. لقد اتسم القرن 21 بسلسلة من الأزمات التي لم يكن العالم مستعدا لها. أزمة مالية بدأت في عام 2008 وأدت بعد ذلك إلى أزمات مالية في العديد من دول العالم، وكأن ذلك لم يكن كافيا فإن أزمة اجتماعية تتميز بزيادة انعدام المساواة وعواقب ذلك، سواء كانت تعاطي المخدرات أو تحديات الصحة النفسية أو التشرد أو الاتجار بالبشر. ثم تلا ذلك جائحة عالمية استمرت من سنتين إلى ثلاث، قضت على أرواح الملايين، ولمن بقى على قيد الحياة عانوا من قيود على الحركة وعلى الاختيارات. وكل ذلك أصدقائي تفاقم بسبب انتشار الأخبار الكاذبة وتشويه الواقع، وهدد ذلك استقرار المجتمعات وخلق منصة لازدهار الكراهية والتحيز. ولكن أعمق من كل تلك الأزمات، هناك أزمة أكبر وأكثر غدراً تقود مؤسساتنا المحلية والعالمية التي عززت النظام والسلام والازدهار، وهي أصدقائي أزمة الحقيقة. أصحاب السعادة، عندما نفقد الثقة أو الحقيقة المشتركة تعاني مجتمعاتنا مركزها وثقة له. ففي البداية قد يبدو الضرر هادئا، تنحني الكلمات وتنجرف الحقائق في خدمة كسب النقاط السياسية، ولكن ببطء ومع مرور الوقت ننزلق إلى القبلية السياسية، نطور حقائق بديلة، ولا نستطيع القدرة على فهم بعضنا البعض ولا التواصل مع بعضنا البعض لأننا نفتقر إلى المحورية والمركز. ثم نبدأ في التشكيك في بعضنا البعض، ففي غياب الحقيقة تتدهور الثقة، ونرى ذلك في كل مكان من حولنا في المنتديات العالمية، ومما لا شك فيه أيضا في المجتمعات المحلية في بلداننا. فالثقة بين الجيران والثقة بين الحكومة بين المحكوم والحاكم والثقة في النظام العالمي وفي المؤسسات التعليمية والنظم الصحية وحتى الثقة في هياكل الحوكمة العالمية، يبدو كل ذلك كما قال تشينري أتشيفي وكأنه ينهار. عندما نفتقر إلى الحقيقة ونفتقر إلى الثقة يصبح القانون مسرحا، تصبح الأخبار مشهدا، ويصبح العلم مجرد رأي آخر. وكما كان لدي سبب لأقول في هذه القاعة الكبرى عدة مرات، عالمنا اليوم يشبه بشكل مقلق للغاية العالم قبل 100 عام، وقد أصبح هذا أكثر وضوحا وجلاء مع إغلاق حدودنا أمام كل من السلع والناس. وقد أدى ذلك إلى تضخيم التوترات الجيوسياسية التي ترسخت بالفعل. ومن المثير للقلق أن الحرب دخلت المعجم اليومي للغرب، ليس فقط حينما يموت الآلاف في قارة أفريقيا، ولكن حتى حينما وصلت الحرب إلى أعتاب أوروبا. ومع ذلك لا نزال ندعو للسلام. وبالأمس فحسب أحد الجرائد أو الصحف البريطانية البارزة ذكرتنا أنه لمدة 500 يوم 260 ألف شخص، حوالي تعداد سكان بلدي 260 ألف شخص، كانوا محاصرين في مدينة الفاشر السودانية. والمقالة ذكرت بأن هناك ما يعيق التقدم السياسي، ومن يحاولون الفرار يقتلون، وأولئك الذين بقوا في الداخل يتضورون جوعا. لا يجب أن يغض الطرف، لا يجب على العالم أن يغض الطرف عن ما يحدث في السودان، ولا الفظائع التي تشهدها أوكرانيا والغزة. فالإبادة الجماعية والدمار الذي يشهده المكانان يجب أن يحظوا باهتمامنا البالغ. وحينما نتحدث عن غزة فهو يجب بالتأكيد أن يطلق سراح المحتجزين الذين اختطفوا في 7 تشرين الأول أكتوبر. ولكن نحن جميعا غاضبون بسبب الهجمات المستمرة وغير المتناسبة على الشعب الفلسطيني، والفشل في السماح للمجتمع الدولي أن يصل إلى الناجين لتقديم المساعدات الإنسانية. من بقوا على قيد الحياة يجب أن يكون لهم الحق، كما قال بوب مارلي: كيف لك أن تقبع هناك وتقول أنك مهتم؟ فكل مرة أرى من يعاني أجدهم يعانون بشكل مختلف في كل مكان. أصدقائي، يجب أن نتذكر المؤرخ تاسس الذي ذكر بمن كانوا يقاتلون قوة الإمبراطورية الرومانية، وقد قال: إنهم يقتلون، يدمرون، يذبحون، ينهبون، يصنعون منها صحراء ويسمونها سلام. هذه الصحراء الجرداء ويسمونها سلام. والمأساة الحقيقية للحرب أن هؤلاء الأطفال حينما يصبحوا أجدادا سيظلون يجيبون على الأسئلة البريئة التي يطرحها أحفادهم بعد 60 أو 70 عاما من اليوم. كيف فقدوا أطرافهم ويتساءلون: جدتي، كيف خسرتي قدميك؟ وحينما يجيبون فإننا نخاطر باستدامة العنف والكراهية لجيلين أو ثلاث قادمين، وهذا ليس السبيل لكي نجتمع ونتحد. سيدتي الرئيسة، يحدث هذا الأمر على مرأى من أعيننا. يمكننا وعلينا أن نقوم هو أفضل لضمان إحلال السلام في ربوع العالم باسم الأطفال. واسمحوا لي أن أؤكد على أن أقل ما يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي الآن هو إيجاد التمويل اللازم لدعم أطفال غزة وأطفال السودان على مدار 3 أشهر القادمة. اليونيسف قالت أنه في غزة هناك 66 مليون مطلوبين على مدار 3 أشهر المقبلة، وفي السودان نحتاج ل 200 مليون دولار. والأموال مرتبطة بتوفير التغذية لعكس أو تخفيف هذه المجاعة التي يعاني منها الأطفال، وتقديم المياه والإصحاح وتدخلات صحية. ويجب الإشارة إلى أنه كانت هناك الكثير من الأمراض التي تفشت بما في ذلك الكوليرا. إذن سيدتي الرئيسة، يجب أن نتحدث بوضوح: السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق من خلال العنف ولا مواصلة القصف، وإنما يمكن أن يتحقق فحسب من خلال العدالة التي نسترشد بها والحوار والمحادثات، ولا يجب أن ننسى. فالبعض يسعى لإحلال السلام وصون الإنسانية في غزة، إلا أن المجتمع الدولي يجب أن يتغاضى عن قصف تلك الدول التي تتطلع إلى تيسير السلام، فهو خط أحمر لا يجب أن نتخطه أبدا. سيدتي الرئيسة، أقول بكل بساطة ومن جديد: عام آخر يحتاج فيه العالم للبدء من جديد. يجب أن نجد في المقام الأول، إذا ما كنا نتفق عن حق، على نفس القيم التي نسترشد بها في الميثاق، فقد تبدو سلسة وبسيطة ولكنه أمر ضروري في أي بداية جديدة. القيم التي ندركها جميعا قد تغيرت عبر السنوات 80 الماضية، ولا يمكن لنا أن نعتبر أن الأمر سيمضي كما كان الحال في السابق. وإذا لم يكن ذلك متاحا لنا جميعا أن نتفق على تلك القيم، فيجب على الأقل أن نعرف من يوافق عليها ومن لا يوافق. فبالإضافة إلى عدم قدرة على إحلال السلام في صراعات متعددة، لا يزال هناك عدد من القضايا التي تهدد أسلوب حياتنا واستقرار كوكبنا. تتخطى الحروب، فهناك أزمة المناخ وانعدام الأمن الغذائي وشح المياه والتدفقات الجماعية للاجئين والمشردين والفقر وتزايد انعدام المساواة داخل المجتمعات وفيما بينها، والذي أصبح مؤسف لدرجة أن الناس لا تتحدث عن هذا الأمر بالقدر الكافي. هذا بالإضافة طبعا بفشل تحقيق أهداف تنمية المستدامة للعديد من البلدان والشعوب من حول العالم، والذكاء الاصطناعي غير المنظم، والذي مع أنه يأتي بوعود عظيمة إلا أنه إذا لم ينظم يمثل أيضا مخاطر جسام. الكثير من شعوبنا يسألون يوما بعد يوم، لماذا لم تفعل الأمم المتحدة أداء أفضل مؤخرا؟ الحقيقة البسيطة أصدقائي الأعزاء أن البلدان أكرر البلدان تفتقر إلى الإرادة السياسية للعيش وفقا للميثاق والقيام بما هو صائب للبشرية. البلدان بالأحجام المختلفة والقدرات والثقافات المتنوعة لا يمكن لها أن تبقى على قيد الحياة في هذا العالم إلا إذا حافظنا على النظام القائم على القواعد. فهذا لا يختلف عن ما يجب أن نقوم به نحن في بلداننا لحماية الضعفاء والمستضعفين، ولا يختلف عما يتعين علينا القيام به في أي مكان يلعب فيه الأطفال. فالنظام العالمي الذي يستند على القواعد هو الذي يحمينا من أي تنمر أو سلوك مارق. لقد صمم الميثاق لتعزيز التعاطف والمساواة والإنصاف، ولهذا السبب من الحتمي أن نحافظ على النظام القائم على القواعد. أنا أتحدث كزعيم لبلد صغير، فمستقبلنا أصبح على المحك، يواجه الخطر ما لم نحافظ على هذا النظام القائم على القواعد. فقانون الغاب لا يضمن لأي منا مستقبلا أو كوكبا صالحا للعيش، فوجب علينا أن نرقى للتحدي. وعلى خلاف دول عربية، إذا ما كان هناك محاولات من 1-2 إلى 0، يجب أن نتذكر أنه من لا يرغب في أن يشارك في الطاولة حتى ولو كان 1 أو 2 أو 3 من إجمالي 193 دولة، فهذا لا يبقي لنا العدد الصفري. قد يرفض البعض، ولكن من تبقى يمكن أن يواصل السعي لتحقيق مصالحنا الهامة. ونحن لا ننتقد الدول لأنها تتخذ قرارات سيادية، هذا هو من تخب للقيام به. قد لا يكون ذلك هو ما يرغبون في تحقيقه، ولكن دعونا نواصل العمل ونحمي مصالحنا الجوهرية ونصون هذا النظام القائم على القواعد لكي نقوي أنفسنا ونبني السلام، وسيسمح لنا ذلك ببناء مستقبل أفضل من المناخ إلى الجوائح إلى استخدام أفضل ومنظم للذكاء الاصطناعي، وبالتالي نوفر حياة أفضل لشعوبنا. ما من شك أن هناك مبرر لتحقيق مكاسب في الكفاءة في الإطار المؤسسي لهذه الأمم المتحدة، نحن ندرك ذلك، ولكن بمجرد اكتمال تلك المكاسب في الكفاءة، الدول الأعضاء التي ترغب في النظام القائم على القواعد يجب أن تخصص أموالها في المكان المواتي. إذا ما كنا محميين بالنظام القائم على القواعد، فيجب أن نرتقي للمهمة وأن نقدم التمويل اللازم لسد الفجوة لتحقيق النتائج التي نرغب فيها. يجب أن ننتقل من الخطط قصيرة الأجل لطويلة الأجل لكي لا نتباكى على غياب بلد أو سلوك أو غيره، بل نكون نحن مستعدون لتصحيح الخطأ. هذا الأمر بكل هذه السلاسة. وأؤكد لكم أن الحسابات بسيطة، ويمكن لكل منا أن يطلع بهذه المهمة. ولن تذكر مبدأ أريستوتل المساواة ما بين المتساوين والتناسبية ما بين غير المتناسبين. أصدقائي، في الوقت الذي نتفكر فيه ونواجه أزمات عدة، لا تزال هناك بعض الأشياء التي نجحت. لا يجب أن نفقد الأمل، فهناك بعض الأمور التي صبت في مصلحة شعوبنا في السنوات الماضية. لقد اعتمدنا اتفاق تاريخي لمواجهة الجائحة لجعل العالم أكثر إنصافا وأمانا من الأوبئة المستقبلية، ولن يأتي التقدير الكامل لهذه المعاهدة إلا عندما يعصفنا وباء جديد. وقد اتفقنا على التزام إشبيلية الذي يسعى إلى الوفاء بوعد أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير التمويل، ومع أن التمويل لم يحدد بعد إلا أنه أدمج العديد من المفاهيم التمويلية التي لم تؤخذ في الحسبان بكل بساطة قبل عقد من الزمان، مقايضة الديون وبنود خاصة بالكوارث الطبيعية لتعزيز القدرة على الصمود أمام المناخ، وتلك أمور جاءت أيضا في مبادرة بيتش تاون. وقد التزمنا نحن أيضا في العالم في العام الماضي هنا باتخاذ إجراءات عالمية طموحة لمكافحة مقاومات مضادات الميكروبات، وقد قلت مرارا وتكرارا أن هذا هو الوباء الصامت البطيء الذي يهددنا في القرن 21، وهو يهدد بعكس قرن من التقدم الطبي. فأنا أعرف أن هناك بعض الأشخاص الذين يموتون من الأمراض التي يتلقونها في المستشفيات، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع نجحنا في وضع المعاهدة الخاصة ببيانجي حيز التنفيذ، وبصفة دولة محيطية كبيرة يدرك تماما الأهمية الحاسمة لحماية محيطاتنا وتنوعها البيولوجي البحري كجزء من التوازن البيئي لهذا الكوكب. وفي العام الماضي اعتمدنا ميثاق المستقبل، هذا الميثاق الطموح الذي يوفر خارطة طريق ونجمة لحماية الأجيال المقبلة والكوكب. والسكان اللذان تم الإشارة إليهما من قبل الأمين العام يوم الثلاثاء صباحا لتنظيم الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون من أولوياتنا إذا أردنا تجنب ترك شعبنا عرضة لخطر الاستغلال وتشويه الحقائق. فهذا يكتسي أهمية قصوى في هذه الحقبة. ووجب أن أقول لكم وللأسف أنني خبرت في منصة تجارية معروفة أمثلة عن الرقابة تسعى للحرمان من الوصول إلى تاريخنا وتاريخ شعبنا، بالتحديد كبلد صغير بالنسبة لساوث كارولاينا. وبالتالي يجب أن أتوخى الحذر وأن أتحدث كبلد صغير، ولا أرى مستقبلا بدون مثل هذا النظام الذي يرتكز على القواعد. وقبل أن أستمر اسمحوا لي أن أعرب عن تقديري لرئيس الجمعية العامة المنتهية ولايتي فخامة السيد فيلمون يونغ على رئاسته المؤثرة خلال العام الماضي. واسمحوا لي أيضا أن أتقدم بأحر التهاني لسعادة السيدة ناريا بيربوك على توليها الرئاسة، ولا سيما خلال هذا العام الذي نحتفل فيه ببيجينغ زائد 30، ونتطلع إلى العمل معك سيدتي لتنفيذ رؤيتك. وحقيقة أنك أنت السيدة الخامسة فقط التي تتبوأ هذا المنصب على مدار 80 عاما الماضية، هو مدعاة لقلق عميق وأيضا تفاؤل متجدد الاثنين على حد سواء، فهي شهادة على النقطة التي أود أن أوضحها. هذه المنظمة تعمل حتى ولو لم يكن بالشكل المواتي، ولكن لا يزال الشوط طويلا أمامنا سيدتي الرئيسة. وفيما يتعلق بتمويل المناخ أو بالمناخ والتمويل تصحح المتحدثة، هناك خطر حقيقي يتمثل في أن تتحول المناقشات في هذه القاعة الكبيرة وفي مؤتمر الأطراف وفي أماكن أخرى، يخاطر بأن يكون مجرد ممارسات أدائية. فقد شاهدنا الموجة الخضراء التي عصفت موجة الاحترار التي شهدت أوروبا في الصيف الماضي، وهذا يبرهن على نطاق ما اجتاحته هذه الموجة وضرورة العمل على الحد من ارتفاع درجات الحرارة بحلول 2050. وشهدنا أيضا اتفاقات باريس ووجوب أن ننفذ الغايات والنواتج المنجزة، ولكننا في الوقت ذاته نتلقى وثائق وصايا مؤجلة وبيانات نوايا مؤجلة. وحتى عندما شهدنا هذا الأمر الذي أشرت إليه، شهدنا إعادة تلفان لبث حياة جديدة في أشكال الطاقة عالية الكربون والتلوث أيضا، وشهدنا مضاعفة الجهود لتمويل الحشد العسكري حتى على حساب تمويل طريقنا إلى الاستدامة واستدامة كوكبنا. لا تتعامل بربادوس مع علم المناخ على أنه مجرد تخمين، ولا محكمة العدل الدولية، ولا محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. فأرائهم الاستشارية أكدت على الحقوق والاستحقاقات القانونية للمواطنين الذين يجب عليهم بشكل يومي مواجهة آثار أزمة المناخ. وفي هذا الصدد نرحب بشكل خاص قرار محكمة العدل الدولية الذي يقضي بأن الدول يقع على عاتقها التزاما بحماية النظام المناخي وأجزاء أخرى من البيئة من الانبعاثات، وأن تلك الالتزامات يمكن أن يتم إنفاذها تجاه دول أخرى. وبالنظر إلى هذا الواقع الجديد ونحن ننظر إلى المستقبل، يجب أن نغتنم الفرصة لإيجاد أرضية مشتركة، وأكرر أرضية مشتركة، بما أن هناك آراء متنوعة حول مسألة أزمة المناخ. أقترح أن إحدى الطرق الممكنة للمضي قدما هي التركيز على الانبعاثات بدلا من صناعة الوقود الأحفوري. وكما قلت من قبل، فصناعة الوقود الأحفوري ليست بالعدو، وإنما الانبعاثات هي العدو. وفي هذا الصدد يجب أن ننظر في العمل من أجل وضع إطار عالمي ملزم قانونا بشأن الميثان يمكن أن يساهم في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية كما قال العلماء بنصف درجة، مع كسب الوقت لتسهيل الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري في المجال التجاري، وأن نستخدم الحياد الكربوني. وهذا يمكن أن يتحقق من خلال خريطة طريق بين باكوب وبليما، حيث أن هناك 1.3 تريليون دولار سنويا متاح يجب أن تتح بحلول 2035 يجب أن تسلم. والإرادة السياسية والرغبة الحقيقية للدول والمؤسسات المالية هي التي ستضمن توفير هذه الأموال، ولا يجب أن نسمح لتلك الخارطة خارطة طريق أن تواجه نفس المصير مثل صندوق الخسائر والأضرار. فعلى الرغم من إنشاء هذا الصندوق التاريخي، لأنه يعاني من فقر التمويل، ف تم التعهد بتقديم أقل من 800 مليون دولار ولم يتحقق بالفعل سوى نصف تلك التعهدات. إذن يعاني الصندوق من نقص شديد في رأس المال، وهذا ما أدى إلى ولادة مبادرة بريدج تاون. ومبادرة بريدج تاون الأخيرة 3.0 يجب أن نعيدها بالنظر إلى الفجوة المالية التي نواجهها، وذلك تعزيزا للدعم السيولة لسيما للبلدان الضعيفة التي تستطيع بناء قدرتها. فهناك الكثير من البلدان التي تواجه ذلك لبناء القدرة على الصمود وللتكيف مع الواقع المناخي الجديد. وأنا أدرك التقدم الذي استقبل به المؤسسات المتعددة الأطراف بعض الحجج الخاصة بمبادرة بريدج تاون مؤخرا، لاسيما فيما يرتبط بتمويل المناخ وقضية الهشاشة التي أشرت إليها، مثل مقايضة الديون وغيرها كما أشرت سابقا. السيدة الرئيسة، كل تلك الأهداف وغيرها سيدتي الرئيسة يمكن أن تتحقق من خلال نظام عالمي قائم على القواعد، نظام طموح في أهدافه وفعال في تقديم إنجازاته وعالمي في تنظيمه. ومع سعي مبادرة اليون 80 لإضفاء نجاع على أداء منظمة الأمم المتحدة، يجب أن نضمن المبادرات التي نضعها ليس نتيجة حصرية لقيود الميزانية وتمرين خفض التكاليف، ولكنها يجب أن تكون مبادرات تركز على الناس ومدفوعة نحو الإنجاز، توفر لسكان العالم السلام والأمن وطبيعة الحياة التي يستحقون والتي يطالبون بشكل متزايد. وتحقيقا لتلك الغاية لابد من إصلاح مجلس الأمن، ويجب أن يعكس العالم متعدد الأقطاب الذي نعيش فيه الآن، ويجب أيضا أن يمنح فرصة للإقرار بأننا شهدنا الكثير من التحولات الجيوسياسية الكبيرة منذ عام 1962 حينما قمنا بآخر إصلاح، وكنت فقط أبلغ من العمر 3 أعوام، وأنا قررت على أكثر من 60 عاما الآن. والمقاعد الدائمة لأفريقيا جزء لا يتجزأ من هذا الإصلاح، كما هو الحال بالنسبة للمقاعد لدول الجزرية الصغيرة النامية. لأننا نحتاج للتصويت. لا يمكن أن نطلب منكم الحضور لالتقاط الصور العقلية والأصوات عندما نحتاج إليها، ثم يتم استبعادنا من عملية صنع القرار. فنحن لسنا بأطفال، نحن لسنا بقاصرين، لكننا دولة دول مستقلة ذات سيادة، ونصر عن أن تعاملون على هذا النحو. السيدة الرئيسة، أنا تركت قضية السلام والأمن في منطقتنا كآخر نقطة أتحدث إليها، وهي تثير قلق بالغ. على سبيل المثال، هايتي كما أشار رئيس وزراء غونزاليس الذي تحدث بفصاحة صباح اليوم على هذه القضية، هايتي التي كانت ذات يوم منارة للتحرر والثورة لنا جميعا، نحن الشعوب السوداء أصبحت اليوم ضحية لقرون من التدخل الخارجي والصراع الداخلي المعاصر، وللأسف أصبحت أيضا تعاني من العمى. نشكر كينيا على قيادتها الاستثنائية لبعثة الدعم المتعددة الجنسيات حتى في الوقت الذي كانوا فيه يعملون وحدهم. نتطلع إلى الدعم المعزز من مجلس الأمن ومنظمة الدول الأمريكية حتى في الوقت الذي نبقي فيه إحاطة ورقابة من لهذا البلد الهام في كاريكوم. تحتاج هايتي إلى خطة دعم طويلة الأجل تعالج الاحتياجات الأمنية والتنموية، ليس أحدهما فحسب ولا واحد على حساب الآخر. فبفضل الإرادة السياسية المطلوبة يمكن لمجلس الأمن تبع الأمم المتحدة ومنظومة التنمية الدولية أن يحظيان بالمعدات والسلطات اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات. كما نحث على إجراء حوار مع أصدقائنا وشركائنا ولا سيما الولايات المتحدة بشأن المسألة التي لا مفر منها، الخاصة بتدفق الأسلحة الصغيرة والخفيفة ليس فقط إلى هايتي بل عبر نصف الكرة الأرضية برمتها، ولا سيما بلدان الكاريبي والبلاد الصغيرة. فالاقتصادات الهشة وديمقراطيات الجماعة الكاريبية مهددة اليوم بسبب هذا التدفق المستمر للأسلحة التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، إضافة إلى العناصر الإجرامية المنظمة التي تستخدم هذه الأسلحة. ولكننا سنعمل بشكل جماعي على التصدي لها وفقا للإجراءات الواجبة قانونا. نشكر الأمين العام غوتيريش على دعمه القاطع لهايتي، والآن نحتاج للآخرين لينضموا إلينا لكي نضمن أن هايتي ستطوي هذه الصفحة وتستعد لانتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة. السيدة الرئيسة، لطالما كانت كوبا مصدرا للدعم للكثيرين في جميع أنحاء العالم في أوقات الصراع والأزمات الصحية والمقاومة الاستعمارية، وخاصة في أفريقيا. ومع ذلك دفعت كوبا ثمنا باهظا لإصرارها على حقها في تقرير المصير. ومن جديد يجب أن نكون مستعدين للدخول في حوار من أجل وقف هذه المعاناة والحرمان غير المتناسبين اللذين يلحقان بالمجتمع الكوبي بسبب ما يعتبر على الصعيد العالمي حصار غير عادل وغيرها من التدابير القصرية لأحادية الجانب. وأصدقائي الأعزاء، تكرر باربيدوس دعوتها لوضع حد لهذا الحصار ورفع اسم كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فهو أمر مجحف. والأكثر من ذلك في البحر الكاريبي، أننا نشهد اليوم انتهاكا مروعا لفهم نصف الكرة الغربي بضرورة أن تعالج منطقة الكاريبي بوصفها منطقة سلام. فقد اشتهدنا تراكما في الحشد العسكري في منطقة البحر الكاريبي من قبل الجانبين، الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا. ونعتقد أن أي حشد عسكري حتى من قبيل الحادثة أي غير منتوي يمكن أن يعرض جنوب البحر الكاريبي لخطر غير متناسب. وأنا من نافلة القول أؤكد لكم أنه من غير المقبول أن ينظر إلى بلداننا وجزرنا على أنها أضرار جانبية، فأنتم تدركون معنى الحرب. وأقول بكل سلاسة لكل من يستمع، الاحترام الكامل للسلامة الإقليمية لكل دولة في البحر الكاريبي ضروري. الاحترام واجب، وهذا ينسحب على كافة الدول. تنتهي جميع الحروب تقريبا بالحوار. دعونا نبذل جهدا أكبر لإجراء المحادثات اللازمة لمنع نشوب الحرب. فالأمر بسيط. وفي الوقت الذي أختتم فيه حديث اليوم، أترككم مع صورة بقيت معي خلال الأسبوع الماضي. صورة فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 6 أو 7 سنوات تسير وسط الأنقاض في غزة. من الواضح أنها متعبة، عيناها مجوفتين ومليئتين باليأس، فقد كانت متعبة. حملت أختها على كتفيها وتعرفت بوضوح على أنها هي التي ستضطر إلى تحمل عبء نقلهما إلى سلام. أصدقائي، تلك هي الصورة الأخيرة للأمل والصمود. دعونا نستلهم بأنه حتى في مواجهة أعظم التحديات وأحلك الظروف يمكننا نحن أيضا أن نرقى. فإذا ما كانت طفلة في عمرها السادسة يمكن أن تضع جانبا كل الألم البدني والنفسي ومع ذلك تجد أملا في أن هناك لحظة أفضل تنتظرها، فيمكننا نحن كقادة، نحن أعضاء المجتمع العالمي، أيضا علينا واجب أن نعلي هذه الروح. يحتاج العالم لذلك الآن أكثر من أي وقت مضى، فنحن قادرون على خلق عالم أفضل أكثر عدلا. فخلال 80 عاما قل قليلا من الدول قامت بذلك، واليوم البعض منا الذين حرموا من أن يستمع إلى أصواتهم حينها يجب أن يكونوا أول المستجيبين لهذا النداء الواضح والضروري. أترككم في باقتباس كلمة شعارنا وأنا ملهمة به وأقول: سنستمر في الرفعة وللأمام، ونستلهم بالحرية في عالمنا الأعظم الذي سنزداد فيه قوة. إذا ما كانت طفلة في عمر 6 قادرة على أن تصمد أمام كل هذا الحلاك، فنحن لدينا القدرة على ذلك بالتزام أمام الكثيرين، ويجب أن نعلي هذا الأمل. وشكرا. باسم الجمعية العامة أود أن أشكر دولة رئيسة الوزراء، وزيرة الأمن الوطني والخدمة العامة، ووزيرة المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار في باربيدوس.